ولم يكفر فهدى. الحمد لله ما انعم علينا به من النعم العظام وهدانا له من دين الاسلام، نحمده سبحانه وتعالى وهو يرحم بهذا، نساله ان يرزقنا كفر نعمه وان يفرض علينا المزيد منها. لقد انعم الله علينا ايها الاخوه بنعم عظيمه لا تعد ولا تحصى، ولكن اعظم تلك النعم واكبر تلك الالاف هي نعمه الهدايه الى الحق، هي نعمه الاسلام، لان بها السعاده والخير في الدنيا والاخره. مهما انعم الله به على احد من خلقه من الأموال أو الأولاد أو المساكن الطيبة أو النعم العظيمة، فإنها لا تساوي ولا تكارث ولا تداني نعمة الهداية إلى الحق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لو عرفنا هذه النعمة العظيمة، لو عرفنا كثرة نعمة معرفة الحق وأهله ومعرفة طريق الجنة، لو نظرنا إلى الآخرين الذين هم بعيدون كل البعد على الوصول إلى هدي الله وعلى الوصول إلى الحق وعلى السلوك في طريق الخير، ونظرنا إلى مجتمعات بعيدة عن مجتمعنا هذا، إلى مجتمعات لا يوجد فيها أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفنا قدر هذه النعمة التي حفى الله بها أهل اليمن، وجود آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبل النجاة وكتاب الأمة وقرناء الكتاب إلى يوم الثلاث، وجودهم بهذه الثلاث المباركة وأكبر نعمة أنعم الله بها على أهل اليمن، أنعم الله بها علينا جميعا حتى نكون قريبين من الحق، يكون الحق واضحا أمام أعيننا. إننا ولله الحمد نحمل أفكار أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأفكار الصافية النقية التي جاءت خلاصة دين الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، خلاصة ثمرة رسالة خاتم الأنبياء سيد الكونين والثقلين الذي ختم الله فيه الرسالات وجعله الله كختامها، ذلك الهدي الذي مرحى من اجله النبي صلى الله عليه واله وسلم في كل قائل ونبيل، بذل كل عمره بسبيل إيصاله إلينا وإلى الأجيال من بعدنا. عندما يهدينا الله إلى الحق، عندما يدعو الله علينا بهذه النعمة العظيمة، فإننا مع ذلك نكون قد حملنا مسؤولية عظيمة، حملنا أمانة كبيرة، تلك الأمانة التي لم تحملها الجبال ولم تحملها السماوات ولا الأرض وحملها الإنسان، أمانة هذا الدين الذي كانت أمانة في أعناق الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم أصبحت أمانة في أعناق العلماء أن يبلغوا هذا الدين، أن يوصلوه إلى الناس جميعا، أن يبذلوا في سبيل هداية الناس كل غالب ونفيس، أمانة في أعناقنا جميعا كمؤمنين أن نسعى إلى نشر هذا الحق إلى أن قال الناس من الظلمات إلى النور، أن نكون مصدر رحمة للعالمين كما كان مثلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب علينا أيها الإخوة المؤمنين ننتمي إلى مدرسة النبي ومدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، أن نتحمل المسؤولية العظيمة التي تحملوها، أن نحمل تلك المشاعر العظيمة والنبيلة التي حملوها حتى تحكم من الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرناء الكتاب وأن يرفعهم في الدنيا وفي الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى أفضل بالهدى إلى هذا الدين، وبأن جعل أئمة أهل البيت وعلماء أهل البيت هم مشاعر الهداية للناس أجمعين على أن يقوموا بالدور الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل. وقال في حديث آخر: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء الذين يرثون عنهم الدعوة إلى الله عز وجل. تحمل مسؤولية هذا الدين، أضحنا بالخلق أجمعين الدعوة إلى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما يعلمه الله حين يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجابرهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من حبائل الشيطان وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ذلك هو الدور الذي يجب أن نقوم به جميعا، أن نكون فيه كالجسد الواحد وكالبنان أو كالبنيان، يشد بعضنا بعضا ويغادر بعضنا بعضا، ونكون منظومة متكاملة يؤدي كل واحد منا فرضه وعمله في الجهة التي أحله الله لها. الدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الحق والقيام بما أوجب الله ليست واجبا على العلماء فقط، إنها واجب كل مؤمن أن ينصر الله سبحانه وتعالى، أن ينصر دين الله، أن يبحث عن العمل الذي يستطيع أن يؤديه حتى يقوم بدوره بنصرة هذا الدين. وأسأل الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو فرد واحد يهدي أمة وعالما بأكمله. أسأل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو العالم جميعا إلى هذا الدين، ليدعو المشركين واليهود والنصارى والملحدين وجميع الطوائف إلى هذا الحق والدين الذي جعله الله رحمة للعالمين. لم يتكاسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوانى عن تحمل تلك المسؤولية العظيمة، ولم ينظر إلى ضعفه ولا إلى عدم وجود أعوان له، ولا إلى عدم وجود قوة تنصره، ولا إلى عدم وجود جهة تحديه، ولا إلى قلة عدده ولا أكاده، وإنما نظر إلى أنه ينصر دين الله، إلى أنه ينصر دين رب السماوات والأرض، ينصر دين من بيده مكاين السماوات والأرض. فقام صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المسؤولية وحيدا، فبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، فآمن له خديجة، ثم الإمام علي عليه السلام، ثم أصحابه فردا فردا. ولكن كل من دخل الإيمان والإسلام إلى قلبه كان يجعله جنديا مجندا في سبيل الله، كان يجعله إنسانا متبانا في خدمة هذا الدين، في الدعوة إلى هذا الدين، في نصرة الحق، في دعوة الناس إلى هذا الحق الذي يحمله. خبروا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن آمن معه على كل أنواع التعذيب والتضليل والتشريد والنكاية من أحسان الله، عبدوهم وضربوهم وقتلوهم ونفوهم من الأرض وهاجروا إلى بلاد الأحفاد ثم إلى المدينة المنورة تاركين أهلهم وأموالهم وجميع ما يعز عليهم من أوطانهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يهربوا بدينهم من أجل أن ينصروا الحق الذي تشبعت به قلوبهم ونفوسهم. هؤلاء هم المؤمنون الذين حملوا معنى الإيمان الحقيقي في قلوبهم حتى استطاعوا أن يغيروا العالم بأجله، حتى استطاعوا أن يجدوا موازين العالم بأجله الذي كان يحق بالظلم والكفر والشرك والطغيان، ولكن بفضل أولئك المؤمنين بفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل المؤمنين من أصحابه والمخلصين التابعين له الذين يمشون على منهاجه زاد هذا الله وزاد هذا الدين مرجع الأرض ووصل إلى كل بقاع الدنيا بفضل أولئك الذين صبروا في مكة على كل أنواع الأذى وعلى الإصابة وعلى التعذيب وعلى الحق وعلى الأذية وعلى السطرية وعلى كل أنواع البلاء والأذى مستجدين لذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى ونصرة دين الله. أولئك الذين مدحهم الله قبل أن يتركهم محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا بسجد يكتبون فضلا من ربهم ورضوانا. أولئك الذين مدحهم الله بهذا المسجد التوراة قبل أن يخلقوا بأكثر من 500 عام. لماذا؟ لأنهم عرفوا هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام، عرفوا قيمة هذا الدين العظيم، عرفوا قيمة الإسلام حق المعرفة، فهان عليهم بسبيله النفس والمال والآباء والأبناء والبيوت والأموال وكل غالي ورخيص، هان عليهم بسبيل هذا الدين وبسبيل نصر الحق وبسبيل القيام بما أوجب الله عليهم. عند ذلك رضي الله عنهم كما قال سبحانه وتعالى رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجره تعرف ما في قلوبهم، علم من قلوبهم الصدق، علم من قلوبهم الصبر، علم من قلوبهم التضحيه، علم من قلوبهم الاصرار على طاعه الله سبحانه وتعالى وتحكي كل المخاطر وكل الاهوال في سبيل نصره هذا الدين. ثم اتى من بعدهم ائمه اهل البيت عليهم السلام، بل وكان في مقدمتهم الإمام علي عليه السلام الذي لولا سيفه وصبره وشجاعته وتلاميذه في خدمة هذا الدين لما كان للإسلام عمود ولما كان للدين كائنا، ولكنه كان إنسانا كبيرا لا يملك شيئا، لا يملك سوى نفسه وسيفه، فبذل هاتين الأمرين في سبيل الله. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى لا يكلف انسانا الا بما اعطاه. الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله عليه لم ينتظر النبي صلى الله عليه واله وسلم وحده، وانما به وبالمؤمنين المخلصين من اتباعه. انتظر الاسلام في خديجه وهي امراه لأنها بذلت نفسها ومالها في سبيل الله. دعمت النبي صلى الله عليه واله وسلم ماديا ومعنويا. صبرت معه. تبعت به الى الطريق الذي وجهه الله اليه. الامام علي عليه السلام كان انسانا كبيرا لا يملك شيئا من المال، ولكن عرف هذه الدنيا. ولكنه يملك نفسه ويملك سيفه. فكان الدين بذلك نتيجه. وبسيف علي بن ابي طالب. واعتز الدين بحمايه ابي طالب للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان الدين بصبر عمار وصبر سلمان وصبر اولئك المؤمنين السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. اولئك الذين عرفوا معنى هذا الدين لانهم كانوا في بيئه لا تحمل هذا الدين. كانوا بيتعرضوا الضياع قبل وجود هذا الدين، كانوا بيتعرضوا الضلال، كانوا بيتعرضوا تلك القمة التي كانوا يعيشون فيها، فأشرق عليهم الصبح امتلأت به أنفسهم نورا مراقبة من الانتداب إلى هذا الحد، لكننا نحن لم نلد ولم نوجد إلا والنور موجود، فلم نعرف كيف هذا النور. لو خرج الإنسان إلى بلاد الكفر، إلى أوروبا أو إلى الصين أو إلى أطراف الدنيا ورأى الناس وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن هذا الدين، وكم من المراحل يحتاجون إلى أن يقطعوها حتى يصلوا إلى معرفة الحق. فلو وصلنا إلى بلاد الإسلام والمسلمين لغير هذا البلاد ونظرت إلى أحوالهم وإلى عقائدهم وإلى ما هم فيه من الغفلة وما هم فيه من الضلال وما هم فيه من البعد عن طريق الحق لعرفت هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. لكنت تفدي هذه النعمة وتعمل من أجلها بكل ما تستطيع من قوة، لا تجعل شيئا يحول بينك وبين الدعوة إلى هذا الدين أو نصرة الحق أو القيام بما أوجب الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول لهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على بصيرة فقط، ولكن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، كلهم يدعون إلى الله على بصيرة. البصيرة هي أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، البصيرة هي أساس العمل المخلص الذي يكفله الله ويكون نفعا في الدين. علينا أيها الإخوة أن نعرف أولا مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، ثم أن نوطن أنفسنا لكل ما وجهنا الله إليه من الأعمال، نوطن أنفسنا على أن نكون جنودا مجندا في سبيل الحق، في سبيل نشر هذا الدين. أنعم الله علينا نحن السيفية في أهل بيت رسول الله وفي أفكارهم ودينهم الصافي النبي الذي لا تجبه البدع والخرافات ولا الضلالات. فعلينا أن نكون عند على كثر هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، أن نكون كقدوتنا وسلفنا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشياعهم الذين كان نصرة الحق وتعليم الناس والوقوف بكل غار ونبيذ في سبيل نصرة هذا الحق هو غلطهم في هذه الحياة الدنيا. علينا أيها الإخوة أن نكون جميعا إخوة تجمعنا محبة الله عز وجل والولاية التي جعلها الله بين المؤمنين، تجمعنا على طاعة الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولكن ما نتيجة هذه الولاية؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتعاونون على الخير وعلى البر والتقوى، يكونون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعبه سائر أعضاء السهر والحمى. علينا أيها الإخوة أن نكون في المركبة التي أخذنا الله لها، المكانة التي وضعنا الله فيها، على كثر النعمة التي أنعم الله بها علينا. نعرف كثر هذا الدين ونعرف كثر الهداية إليه أنه سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. نقوم بواجبنا، نقوم بمسؤولياتنا، نعمل كل ما نستطيعه في نصرة الحق، ولا تشغلنا أموالنا وأولادنا، تشغلنا الدنيا عن هذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله علينا. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين ويحذرهم ويحرمهم بما هو واجب له عليهم من أن يؤثره على كل شيء، على كل ما سواه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فترفضوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كانت هذه الأشياء كلها أحب إلينا من الله ومن نصرة دينه ومن القيام بما أوجب الله علينا فنحن لم نصل إلى حقيقة الإيمان، لم نصل إلى مرحلة المؤمنين، لم نستمع إلى الله سبحانه وتعالى ممن قام بما أوجبه عليه إلا عندما يكون الله ودينه أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا والناس أجمعين. علينا أيها الأخوة أن نعرف معنى هذا الرابط الإيماني الذي ربطنا الله به عندما كان من المؤمنون إخوة، عندما كان من المؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله عز وجل أمرنا في بداية الأوامر بأمر هام لا نلتفت إليه. الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير. أمرنا الله بتكوين الأمة قبل الدعوة إلى الخير وقبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يتم الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا عندنا نكون أمة متوحدة متناغمة مهتمة بأمر دينها شاعرة بمسؤولية الأمة المتاحة على عاتقها تعمل كل في موقعه وحسب قدرته في نصرة هذا الدين وفي إعداد الحق وفي نشر الدين بين أوساط الناس وفي الدعوة إليه بكل الوسائل والطرق. عندما نقول أمة، الأمة ليس معناها مجموعة من الناس وبعضها، مجموعة من الناس مختلفة، مجموعة من الناس متنافرة. الأمة هي كالجسد الواحد، أمة منتظمة ملتزمة بقيادتها، ملتزمة بدور الجهاد بقيادتها، متفاملة بنصرة دينها، مجتمعة كلمتها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. تلك هي الأمة التي يكون نتيجة تكوينها هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو تأملنا في أوضاع أمتنا الإسلامية اليوم وفي ضعفها وفي تسلط الأمم عليها، هل هو لقلتها أو لضعف مواردها المادية أو لضعف قوتها العسكرية أو لشيء من الأمور التي تحتاجها الأمة إلى عندما تكون أمة عزيزة قوية متماسكة؟ كل ضعف نظر إليه المسلمون اليوم هو بسبب غضبهم وتكلمهم وبعدهم عن الاتفاق حول حق الله والاحتفاظ بكلمة الله والتعاون على البر والتقوى والاتفاق على الحق الذي وحد الله القلوب عليه. نحن أيها الأخوة كأمة متبعة لهدي سجلين في كتاب الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أننا توحدنا، لو أننا نظمنا خطوبنا، لو أننا رتبنا أمورنا، لو أننا كنا كجسد واحد لكنا قوة يحسب لها العالم حسابا، يحسب لها العالم كله حسابا، لكنا نستطيع أن ننبع العالم بأسره، لأن هذا الدين الذي نحمله يحتاج إليه العالم بأسره وليس جبل فقط ولا الأمة الإسلامية فقط، يحتاج إليه العالم بأسره، لأنه كما قلنا هو خلاصة دين الإسلام وخلاصة دين الإسلام الصحيح النجي. والله أنزل هذا الدين رحمة للعالمين، أنزل هذا الهدي لإنقاذ الأمة وإنقاذ العالمين جميعا من الضلال ومن الضياع ومن الانغراق في طريق الشيطان الرجيم. الناس كلهم العالم كله محتاج الى هذا الهدي الذي يحمله اتباع اهل فكرة الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اذا علينا ان نشعر بالمسؤوليه العظيمه المتاحه على عواتقنا، وهو ان نبلغ هذا الدين الى العالم اجمع. العالم كله بحاجه الينا، فلماذا لا نكون هذه الامه ونوحد الصفوف ونجمع الكلمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ونكون كالبناء أو كالبنيان يشد بعضه بعضا لكم بالإنجيل بما يستطيعوا ما آتاه الله سبحانه وتعالى. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كلهم علماء مجتهدون، ولكنهم كانوا متفائلين بأسس هذا الدين العالم والمتعلم والجاهل والتاجر والمجالع والإنسان العاقل الجندي الذي كان يجاهد في سبيل الله. الناس جميعا كانوا متفائلين بحكمة هذا الدين وبنشره إلى العالم أجمع. عند ذلك بدأوا الروم وبدأوا الفرس وانتشرت غاية الإسلام في كل بقاع الأرض. ولكن عندما ضل الناس عن هدي أهل بيت رسول الله وعن هدي ومنهج الدين الصحيح الذي أخبرنا الله أنه سيتمثل في الثقلين، عندما تفرق المسلمون، عندما تفرقت كلمتهم واضطربت قلوبهم، عند ذلك تسلطت عليهم الأمم وأصبحوا أمة ضعيفة مستضعفة يغزوها الأعداء ولا تغزوهم. يغزون في عقل ديارهم وما غزي قومهم في عقل ديارهم إلا ذلوا. أصبحت أمة الإسلام تستجير في أئمة الكفر لكي تستجب منها العزة، تستجب منها النصر، تستجب منها القوة. أصبحوا يتهاؤون في أحضان أئمة الكفر لأنهم تركوا دين الإسلام، تركوا العزة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. يوم أن أخذوا بهذه العزة كان الكافرون والأمم الأخرى تتهاوى في أحضان المسلمين، وكانوا يعطون الجزية عن يد وهم كافرون. ولكن عندما تركنا دين الإسلام، عندما تركنا أهل بيت رسول الله وتركنا كتاب الله، عند ذلك أذلتنا الأمم واستضعفتنا وأصبحنا كما قلنا نلتجئ إلى أئمة الكفر ليؤمنوا لنا الحماية والنصرة والمعونة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لأن الله تعالى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أشياء أن يصيبنا زائر. الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر العظيم كل من نصر هذا الدين، كل من نصر الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هو الذي ينصره الله؟ الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين يحتدون بحبل أئمة أهل بيت رسول الله وحبل النبي وعلي والحسن والحسين، الذين يقومون بالقسط ويأمرون بالحق ويقيمون العدل في أوساط المجتمع، أولئك هم الذين يأتيهم الله النصر والتأييد. وينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نرجع إلى ديننا العظيم الذي أصبحنا معرضين عنه، مبتعدين عن هديه وعن تعاليمه وعن معانيه الإسلامية الطبيعة. أصبحنا نتكلم بالإسلام ولا نطبق الإسلام في حياتنا العملية. أصبحنا نسمى بالمسلمين ولا نتعامل بأخلاق المسلمين فيما بيننا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أرجو السلام عليكم وتواصلوا وتبادلوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المحبة التي أراد الله أن تكون بين المؤمنين هي لأمر عظيم، الأمر بالقيام، بالقيام بأمر هذا الدين. كما قال الله: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعلينا أيها الإخوة أن نرجع إلى كتاب الله وإلى هدي أهل بيت رسول الله، أن نطبق تعاليم الدين في معاملاتنا وفي ممارساتنا، أن نكون أمة واحدة متماسكة متحدة على الحق، متمسكة بهدي أهل بيت رسول الله وبهدي علماء أهل بيت رسول الله وبالطريق الصحيح الذي أمننا الله من الضلال الذي اتبعناه حينما كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء كثير من ما يمكن أن تكون من بعد أبدا كان الله وعشرتي على ذلك ما إن تمسكتم به لن تضلوا وأن من الله من الصلاة من الضياع ومن الخروج عن الدين ومن الضياع في الطريق إذا نحن تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه نعمة عظيمة هذه أكبر نعمة أنعم الله بها علينا في الدنيا عندما عرفنا الله طريق الحق عندما عرفنا الله طريق النجاة عندما أمن الله من الصلاة
السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم عندما أول الله لنا طريق الحق عندما بين الله لنا طريق النجاة عندما سلط الله على من يخرجنا من الظلمات إلى النور من يدلنا على طريق الجنة هذه أكبر نعمة أنعم الله بها علينا وذلك الله سبحانه وتعالى بدون أن يبين لنا الهدى من أهل بيت رسول الله بدون أن يبين لنا طريق النجاة فكنا نتخبط في هذا الاتجاه مرة وفي هذا الاتجاه أخرى وفي هذا الطريق مرة وفي تلك الطريق أخرى فلا نهتدي إلى الحق ولا نعرف طريق الحق ونضيع أعمارنا بالبحث عن هذا الطريق ولكن الله كرم لنا المثابة وكرم لنا السعف ودلنا على الطريق لم يبقى علينا إلا أن نمشي في هذا الطريق إلا أن نسعى في هذا الطريق إلا أن نتعاون جميعا على النهوض بهذا الدين الذي هدانا الله به وحفظنا به وأنعم به علينا أن نكون جميعا إخوة مؤمنين يكون الدين هو هدفنا الأعظم يكون نشر الدين وتعليمه وبثه في أوساط المجتمع وهداية الناس وإطلاقهم من الظلمات إلى النور هو الهدف العظيم والأسنى لكل واحد منا كما كان في قدوتنا من علماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل بيت رسول الله على مدى العصور علينا أيها الإخوة أن نكون عند حسن ظن الله بنا عندما جعلنا من أهل بيت رسول الله أو من أشياء أهل بيت رسول الله أو ممن هم قريبون من الهدى والنور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل اليمن الإمام اليماني والحكمة اليمانية ذلك لسر عظيم يعلمه الله سبحانه وتعالى فبأي أهل بيت رسول الله ودين الإسلام صحيح في هذا الكفر المجنون في هذه البقاع المباركة فأزالت منذ 1100 عام تحيا بنور العلم وبنور الهدى والدين ببركة أهل بيت رسول الله ببركة الهداة من أولادهم إلى هذا الوقت وإلى أن تكون الساعة يا الله علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى إسلامنا، أن نرجع إلى منهجنا ومنهج أهل بيت رسول الله، أن نرجع إلى كتاب الله، وأن نطبق تعاليم الإسلام في كل جانب من جوانب الحياة. الإسلام جاء يبين لنا حياة كريمة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. الإسلام ليس مجرد الصلاة في المساجد. أو الأذان في مكبرات الصوت الإسلام قانون إلهي جعله الله يضمن السعادة لنا في مجتمعنا في حياتنا في حياتنا العملية في الدنيا وفي الآخرة قوانين إلهية لو اتبعناها لو مشينا على خطاها لو مشينا على التوجيهات التي وجهنا الله فيها لكنا من أسعد الأمم لكنا أمة عزيزة قوية كنا أمة يسودها الإرهاق ويسودها الرد ويسودها الأمن والاستقرار ويسودها الصدق والوفاء وكل معاني البطيلة التي تركناها عندما تركنا هذا الدين نحن أيها الإخوة في هذه البلاد اليمن نعيش في هذه الأيام مرحلة مهمة من مراحل هذا البلد، مرحلة خطيرة تحتاج منا جميعا إلى أن نتجرأ بمسؤولية وأن نجد فصل واحدا للدفاع عن ديننا وعن دنيانا وعن جميع ما جعل الله مسؤولين عنه. البلاد تمر بمحن كبيرة وكل الأطياف تتجه إلى أن تكون البلاد الأولى في مستقبل اليمن وفي مستقبل الحياة في اليمن، يكون لها القوة، يكون لها السيطرة، يكون لها الهيمنة على اليمن. ونحن إذا لم نتوحد، إذا لم نكون أمة واحدة، إذا لم نجتمع على الاعتصام بكتاب الله وبهدي علماء أهل بيت رسول الله وأئمة أهل بيت رسول الله، إذا لم نجتمع على هذا الدين ونكون أمة واحدة متماسكة متعاونة متآمدة منتظمة، فإننا سنضيع في أوضاع تلك الأمم المتناحرة على السلطة وعلى المصالح وعلى الهيمنة والسيطرة على مستقبل اليمن وأوضاعه. علينا أن نعرف أن مسؤولية المؤمن، مسؤولية الإنسان المؤمن، هو أن يكون حما للدين وحما للإسلام، وأن يكون مستعدا لتضحية بنفسه وماله وجميع ما يعز عليه من أجل هذا الدين. أن نسعى بنشر الدين ونشر العلم بين أوساطنا وفي مجتمعاتنا، أن نسعى إلى الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما نستطيع، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. علينا أن نرقم صفوفنا، أن نجمع كلمتنا، أن نوحد رؤيتنا، أن نكون جسدا واحدا لا يستطيع أحد أن يضطهدنا أو أن يمحو ذكرنا أو أن يذكرنا على شيء من أمور ديننا أو دنيانا. عندما نكون أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولدينا كل الكفاءات التي تحتاجها أي أمة، لدينا العلماء، لدينا المفكرون، لدينا الأحرار، لدينا التجار، لدينا مصادر العمل من الكفاءات من كل الجوانب التي نحتاج إليها. ولكننا إذا بقينا متفرقين، إذا بقينا لا نهتم ولا يشبع أحد من المسؤوليات، فإننا سنبقى أمة ضائعة لا تدفع عن نفسها ولا عن دينها. لكن إذا وقفنا جهودنا وطاقاتنا ودخلناها في سبيل الدين وأعطينا كل إنسان المجال الذي يصلح له الذي أهله الله به، هذا يتعلم العلم وهذا يدعو إلى الله في خطط ومواعظ، وهذا يدعو إلى الله في الإرشاد، وهذا يدعو إلى الله في إصلاح أمور المجتمع في كل ما يصلحه، وهذا يعد كل ما يحتاج إليه لنصرة المجتمع والنظر في كل ما يصلحه، وهذا يعد كل ما يحتاج إليه سيعمل، وذلك يعمل كل واحد منا يستطيع أن يعمل بمثل هذا الدين. سنكون جميعا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عندما نقف بين يديه ويسألنا: ما الذي قدمناك هذا الدين؟ ما هو الجواب الذي نحسه لله عز وجل عندما يقف الإنسان بين يدي الله ويقول له: الله ما الذي قدمته خدمة لهذا الدين الذي أنعمت به عليه؟ ما هي الأشياء التي قدمتها تضحية في سبيل الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصلحوا المؤمنين معه، وكما قدم أهل بيت رسول الله ضحوا بأنفسهم ضحوا بأموالهم خرجوا من بيوتهم هجروا أقرب الأقربين إليهم تغضبوا عن أوطانهم تركوا أموالهم تركوا كل شيء في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يكونوا قائدين لهذا الدين العظيم. إذن عندما نجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألنا ما الذي قدمنا لهذا الدين؟ هل قدمت نفسك لدعوة الإسلام والمسلمين؟ هل قدمت مالك نصرة للإسلام والمسلمين؟ هل ضحيت بتجارتك من سبيل الإسلام والمسلمين؟ هل ضحيت بابنك أو بزوجتك أو بأحدٍ كما فعل أصحاب رسول الله عندما كانت تقتل الأم أمام عين زوجها وابنها؟ عندما كان يقتل الأب أمام عين ابنه ويبقى الابن صابراً محتسباً لذلك في سبيل الله، عندما كان المؤمن يعذب حتى ينزف دماً ولا يتراجع بيد أن ملح العقيدة ومبدأ، عندما يحاصر الناس سنين بشعب لا يجدون ما يأكلون ولكنهم يبقون ثابتين قابلين قامتين على الحق. ما الذي قدمناه نحن لهذا الدين؟ الإمام سيد بن علي عليه السلام يقول لأحد أصحابه أدرت صغيرة ما أبعدها؟ قال نعم يا رسول الله. قال فوالله لو وجدت ان يدي مرتبطه بالثريا فاهمي فتصطدم الطير او تهوي يسير بمكان تحيك، وان لذلك طرح امه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هم اعلام اهل بيت رسول الله، ائمه اهل بيت رسول الله، حملوا الهم الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كاد ان يبذل نفسه حسره واسا على هذه الامه التي كذبته وحاربته ودعت الى كسره وإجهاد روحه. وأصبح الله هو الذي يهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول فلن نترك عليهم حسرات، لعلك باق أن نترك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي الأعظم تلك الشخصية التي لم يجدها مثل في الأولين ولا في الآخرين، الذي لا ينتقم لنفسه ولا لشخصه ولا يرضى لأن يطلب من الله أن يعاقب أهل الطائف عندما كذبوه وآذوه ورجموه وسخروا منه حتى نزلت كزمان، ولكن عندما يقول له جبريل السلام يجيبك السلام ويقول لك إن شئت أكبرت عليهم الأقدمين، يقول لا يا جبريل لعل الله يخرج من أطرافه من يشهد أن لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه العظمة، إلى هذه النفس العظيمة، إذا المسؤولية العظمى التي لا تكمن على ذلك الجيل الذي كان النبي يدعوه إلى الدين، ولكن إلى الأجيال من بعده، لعل الله أخرج من أظلامه من يشهد أن لا إله إلا الله. تلك الروح العظيمة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم ولدها أئمة أهل بيت رسول الله. الإمام الحسن عليه السلام يتحسر ويقول لأصحابه من البرية أننا إن دعوناكم لم تجيبوا داعينا، وإن تركناكم لم تهتدوا إلى الحق إلا بنا. أعظم البلايا عندما تعرف أنك تمتلك الحق الذي يحتاجه الناس جميعا ولكنك تدعوهم إليه فلا يستجيبون لك. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما قضى لك سراية الجهاد فوقه قال الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله إني كنت لا أستحي أن أرجع جسدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أمر في أمتي بالمعروف ومن أعقلهم. نحن خلق لأولئك السلف، يجب أن تكون أخلاقهم ونفسياتهم العظيمة مجسدة فينا، يجب أن تكون رحمتهم وإرادتهم الخير للعالم أجمع مجسدة في نفسياتنا حتى نصبح على أن نكون نمثل أولئك العظماء، نمثل ذلك الفكر العظيم فكر الإسلام وفكر الدين الذي جعله الله رحمة للعالمين إلى يوم القيامة. علينا أيها الإخوة أن نشعر بأننا مسؤولون أمام الله مسؤولية عظيمة، مسؤولية الدين، مسؤولية حماية الدين، مسؤولية التعاون على البر والتقوى، مسؤولية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الله يقول العصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا، ولكن الله لم يهتدي بالإيمان فقط وعملوا الصالحات، لم يهتدي الله بالإيمان والعمل الصالح فقط، بل قال تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تواصوا بالحق فيما بيننا إذا لم نتواصل الصبر على دين الله وعلى أوامر الله، إذا لم نتعاون على الجد والتقوى، إذا لم نجمع كلمتنا ونوحد قلوبنا ونكون كالبنان أو كالبنيان، نكون أمة ذات قيادة موحدة ومسؤوليات موزعة، كل إنسان يعرف ما الذي هو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ما هو العمل الذي هو مكلف به في سبيل هذا الدين. معظمنا لا يحمل أي عمل جهد في الدين، همه كيف يأكل ويشرب وينام ويستقر الأموال، لا يحمل في نفسه مشروعا جهد في الدين، ولا يحمل في قلبه هما لنصرة هذا الدين. يجب أن نعرف أننا سنكون مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. إذا لم نكن نحن مسؤولون، فمن المسؤول أمام الله عن هذا الدين؟ إذا كنا نحن ونحن من نحمل الحق ومن نحمل هذا الهدي الذي يحتاجه العالم بأجله، إذا لم نكن مسؤولين عن تبليع هذا الدين، عن إيصاله إلى القلب، من سيكون المسؤول؟ هل المشفع أو المنبري أو اليهودي أو النصراني؟ أو من سيكون مسؤولاً عن هداية الناس وإيصال الحق إليهم؟ إذا لم يتحمل مسؤولية أهل العدل والتوحيد الذين عرفوا الله حتى المعرفة، الذين نزه الله عن مجابهة المخلوقين، الذين نزهوا عن الله عن نصف الظلم أو الجو إليه، الذين صدقوا الله ووعده ووعيده، الذين اتبعوا من أمرهم الله باتباعهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم نكن نحن كعلماء وطلاب علم وأفراد وتجار ومزارعين ومثقفين وقياديين وكل شرائحنا مسؤولة عن التعاون في نصرة هذا الحق، فمن الذي سيكون مسؤولا الا الله سبحانه وتعالى؟ هل الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون طريقه؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول اني تارك فيكم، تارك معنى ذلك ان الذي سيقوم بهذا العمل هو تارك مكان النبي صلى الله عليه واله وسلم، اني مخلف فيكم. إذن الخلافة معناها الملك من قبله، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخلف فينا أهل بيت رسول الله، معناها أنه يجب على أهل بيت رسول الله وعلى أتباعهم وأشياعهم أن يقوموا بالدور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة إلى الله في بذل حياتهم كلها في نصرة هذا الدين، بدل حياتهم لإنجاب الناس مقومات إلى النور، لجمع كلمة المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما كان نتيجة هذا التخلف على التفرق وكنتم على جفا حفرة من النار أنقذكم منها. علينا أيها الإخوة أن نشعر ونحن في هذا الوقت التميم من أوقات أمتنا ومن أوقات بلادنا ومن عبر الخطير في مسيرة هذا الشعب، أن نشعر بمسؤوليتنا تجاه ديننا وتجاه بلادنا وتجاه مجتمعنا، أن نكون أمة واحدة، نتعاون على الخير والتعاون على الجد والتقوى، نتعاون على هذه العزة والنصر والتأييد لنا من الله سبحانه وتعالى، نتعاون على نصر دين الله لكي يمنحنا الله النصر. علينا أن نغير من نفسياتنا السيئة، نغير من نفسياتنا السيئة التي مالك الدنيا ونسيت الدين، مالك الحياة الدنيا ونسيت الآخرة، نغير من نظرتنا إلى هذا الدين من التساهل إلى الاهتمام، نغير من نظرتنا إلى مجتمعنا من اللامبالاة إلى تحمل المسؤولية، نغير من نظرتنا إلى أن كل شخص منا يريد أن ينفذ رأيه وأن يكون الناس جميعا تبعا لرأيه، إلى أن نكون جميعا نريد أن نكون أمة واحدة، سواء أخذ برأيي أو أخذ برأيك أو برأي هذا، المهم أن نكون كلمتنا واحدة، أن تكون يدنا واحدة، أن نكون قوة نستطيع أن ننصر الدين وننصر الحق. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كان مغير من نظرتنا ومن صفاتنا السلبية التي تعودناها لفترات طويلة. كان مغير من هذه النفسيات التي ضاع فيها الإحساس المسؤولية، ضاع فيها الاهتمام بالدين، تربت على الاهتمام بالمأكل والمشرب والمنكح والملبس فقط، تربت على الاهتمام بأمور الدنيا وأن تنسى أمور الدين. إذا لم نستشعر ونغير من هذه النفسيات السيئة فإن الله لن يغير حالنا ونصلح أمورنا. لكن عندما نغير من داخل أنفسنا، عندما نستضيء بنور الله وبهدي الله ونرجع إلى تعاليم الدين ونرجع إلى تأثير الله لنا، عند ذلك سيتغير حالنا وسيكون الله هو الذي يغير لنا الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا أن نغير أمرنا والله هو الذي سيغير لنا الواقع الطبيعي. فنحن نرى الزيدية وأتباع عزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن بمئات الآلاف، لهم في هذا البلد أكثر من 1200 عام، جذورهم خاشعة بأعمال هذا البلد أكثر من أي مذهب أو جانب أخرى. عندما نتخلى عن ذرياتنا نضيع ذلك التاريخ ونضيع ذلك العمل الذي قام فيه أئمة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصر 1200 عام. عندما نتناسل ونتبرك ونتجسد لا نستطيع أن ندفع عن ديننا ولا أن نعيش عزة في أوطاننا وفي بلادنا، بل أصبحت السيارات الأخرى تأخذنا إلى عقب ديارنا ونحن لا نغلقها، بل نضيع أكثر المناطق التي هي سيدية وتابعة لقلب رسول الله منذ 1200 عام إلى اليوم. وإذا استطعنا أن نعمل بجهة معينة من تلك البلاد اعتبرنا ذلك نصرا كبيرا وفتحا مبينا. بينما الآخرون جاءوا إلى عقب ديارنا، هزمنا بأفكارهم الفاسدة، أضلوا شبابنا، أخرجوا مجتمعنا عن منهج الحق، ونحن نتفرج ولا نحس بأننا نتحملون بشيء إلا وجد في سبيل الله. علينا أيها الأخوة أن نستغل هذه الفرصة التي هي أرضاء سبحانه وتعالى لنا، لأن ننظر في شؤوننا، ننظر في أمور ديننا ودنيانا، نضبط صفوفنا، نوحد كلمتنا، نجمع راينا، نكون امه واحده متعاونه متآزره كالجسد الواحد البنان. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله سبحانه وتعالى يعلمنا اننا بحاجه الى الانتظام، بحاجه الى الامتياز لمن امن الله بالامتياز لهم. يعلمنا ذلك في يومنا وليلتنا خمس مرات، عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما نقدم إماما يأتم بنا في صلاتنا، نقوم بقيامه ونرفع بركوعه ونسجد بسجوده، نسجد عندما يتكلم ونمشي ونتحرك عندما يتحرك ونسكن عندما يسكن. ذلك هو تأثير من الله لنا بأننا بحاجة إلى أن يكون لنا قيادة، أن يكون لنا قيادة ويكون مننا الاتباع والالتزام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نتعلم من هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين، وأهم ركن من أركان الدين نتعلم منها وجوب أن يكون لنا قيادة موحدة، أن نكون دائما نجد قيادة في حركاتنا وسكناتنا وجميع أعمالنا، حتى وإن خالفت آراءنا الخاصة، حتى وإن كانت على قيد القضايا التي نراها نحن. الله يأمر المصلي إذا جلس الإمام أن يجلس معه وإن لم يكن موضع جلوس لهذا المأتم، إذا كان الإمام أن يقوم معه وإن لم يكن موضع قيام له أن كبرت في ذلك الجمع وفي تلك الأمة. إذا الله يعلمنا الانتظام، يعلمنا الشوق على الجماعة، يعلمنا أن نرص الصفوف، أن لا نترك فجواتا بيننا فيتخلى لها الشيطان فيه. عندما نتباعد عن بعضنا البعض، عندما نترك للشيطان مدخلا ليدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن أسد هذه الخلل، ويكون إصلاح ذات البيت خير من عامة الصلاة والصيام. ويقول تواصلوا وتبادلوا، هذا سد لأجواء من المكاره التي ينبت منها الشيطان فيه. عندما يتباعد المؤمنون حتى وإن كانوا على منهج واحد، وإن كانوا على طريق واحدة، عندما يتباعدوا، عندما لا يتواصلوا، عندما لا يتبادلوا، عند ذلك تحل الوحشة مكان الجوكر، ويحل الغير مكان المحبة. يستطيع الشيطان أن ينفذ لأننا تركنا الفجوة. الرسول يأمرنا في صلاتنا أن نجعل المنصب إلى المنصب، وأن لا نترك فجوة يتخللها الشيطان في الدين. ذلك إشارة إلى مجتمعنا، إلى بلادنا، أن نرص ظروفنا، أن نجعل لنا سياسة واحدة. لا يمكن أن يكون هناك أكثر من إمام الصلاة. أن نكون ملتزمين بتعليم تلك القيادة في سجودنا وركوعنا وقيامنا وقعودنا، وهي أعظم فريضة أنصرح الدين. وكما قلنا حتى لو خالف قيادتك خالفك، وكنت أنت في نظرك أنه واجب عليك أن تتجاهل تشهد الأوسط أو أن تقوم أو أن تقعد، ولكن إشرافا على أن تكون الصلاة أو ذلك المجتمع في حركات وركنات متواحدة لا تختلف ولا تتقارب، أوجب الله عليك أن تقعد وإن لم يكن موضع قعود، وأن تقوم وإن لم يكن موضع قيام لك، لكي تحافظ على جماعة الإسلام والمسلمين. هذا هو إشعار لنا من الله عز وجل بأهمية هذه الأشياء في حياتنا العملية. عندما يطلب الله علينا هذا الشيء في يومنا وليلتنا خمس مرات، عندما يقول الله لصلاة الجماعة، لماذا فرض الله علينا أو شرع لنا صلاة الجماعة؟ لنعرف أنه لا بد من أن نجتمع. مهما كانت قلوبنا متحافة ولكننا متفرقون، يجد الشيطان مدخلا لكي يفرق بين قلوبنا. نحن كأسرة واحدة يجب أن نكون مجتمعين في أكثر الأوقات في اليوم والليلة عدة مرات في صلواتنا. نحن كمنطقة كبيرة لا نستطيع أن نجتمع في كل يوم أو في كل يوم خمس مرات، أمر الله أن نجتمع في الأسبوع مرة واحدة. صلاة الجمعة لم يشرع الله ذلك أبدا. لماذا حرم أهل البيت أن تقام جمعتان في موطن واحد في أقل من الليل؟ لأن غرض الجمعة هو الاجتماع، اجتماع الأبدان، لأنه يؤدي إلى اجتماع القلوب. ولكننا وجدنا نصلي في المسجد الجمعة، والآخرون يصلون في المسجد ليس بينه وبين هذا المسجد سوى أمثال أو عجلات الأمثال. فضقنا ودعنا للشيطان الباب لكي يفرق بين قلوبنا ويفرق بين مواكبنا، بسبب أننا لم نلتزم بتعالي نفسي ولم نفقه فيها العبادة، لم نعرف ما هي الأشياء التي نبهنا الله إليها في صلاتنا وفي أعمالنا كلها. أيضا جعل الله المسلمين جميعا كل أقطار الأرض موسما واحدا من السنة يجتمعون فيه من كل أقطار الأرض ليشعروا بوحدة دينهم، يشعروا بوحدة قبلتهم، بوحدة ربهم، لأن لهم ربا واحدا ورسولا واحدا ودينا واحدا وقبلة واحدة. عند ذلك تتنمى في قلوبهم مشاعر الألفة والوحدة والتآخي والتآزر والتعاون على هذا الدين. تلك هي الأمور التي أراد الله أن ينبهنا هنا إلى أننا نحتاج إليها في حياتنا. نحتاج إلى أن نجتمع كأسرة، إلى أن نجتمع كعزلة، إلى أن نجتمع كأمة. ولا يكفي الاجتماع في القلوب والتوحد على فكر معين، إذا لم هناك برنامج عملي واحد الأجداد يمسكها في عمل واحد موحد حتى تحس بأنها أمة واحدة. علينا أيها الأخوة أن نعرف أننا إذا بقينا في هذا الوقت وبقينا مفرقين وبقينا متجسدين وبقينا متحاربين وبقينا لا نشعر مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، فإننا نتحمل ذلك أمام الله وأمام الأجيال من بعدنا الذين لن يصل إليهم الدين كما أصله إلينا آبائنا وأجدادنا. كان أئمة أهل البيت عليهم السلام بعضهم يوحد اليمن من شماله وجنوبه، يبث العدل والقسط والعدل والدين في أركانه، ينشئ أمة مؤمنة متوحدة متماسكة مؤتمرة بأمر الله، يبث العدل والتوحيد ومعرفة الله في أركان البلاد. ذلك عندما استجابوا لله واعتمروا بأمر الله ووحدوا كلمتهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة ألا نقبل ولا نقبل ألا يجر حولنا في هذه الأيام من المشاكل ومن الصراعات ومن الفتن، وأن نستعد نحن بكل ما نستطيع لنكون أمة تنظر الدين وتحيي شريعة سيد المرسلين وتنفي عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المسلمين وتحويل الجاهلين، أن نتمسك بمن أمر الله بالتمسك فيهم من علماء ألفة رسول الله الأعلام العجاء الذين يقضون بالحق وبه يعتلون، أن نكون كنوزا مسندة نبيع من الله أنفسنا نبيع من الله أموالنا، لأن الله قد اشتراها من كل مؤمن. إذا كنا من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. فنتق الله سبحانه وتعالى ويكفينا تغافلا ويكفينا عدم شعور بالمسؤولية ويكفينا وكل إنسان لا ينظر إلا لمصلحة نفسه وأسرته وبيته فقط. يجب أن ننظر نظرة أجمل للإسلام والمسلمين، أن ننظر نظرة عظمى لهذا الدين، لنتدارك لنجتمع كي نتدارك ما هي السبل التي نستطيع بها أن ننصر هذا الدين، أن نقوم بالحق، أن نكون من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، أن نكون من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نكون هذه الأمة التي يترتب عليها الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بما أوجب الله عليه القيام به. فنحن في فرصة لا تتعوض، وقد نترك الفرصة فنتكرر الفرصة عشرات السنين في المستقبل. والله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الطرق إذا كنا نحن سنغتنم الفرصة وسنسعى جميعا لما فيه مصلحتنا في ديننا ودنيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا وأن يوحد قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يأخذ بنواصينا من أبي الخير ويجعلنا من الذين يستمعون الدور ويتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا ومع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم وحد قلوبنا وقوي عزائمنا وانظر إلينا يا رب العالمين. اللهم إنا نحكم إليك غيبة نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الفتن وشدة الزمن، فأعذنا اللهم بنصر تعجله تعز به وليك وسلطان حق تظهره إله الحق والخلق آمين رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية سيد المرسلين، انصر هذه العلماء العاملين، اللهم صل على محمد وآله واقتل الظلمة والمعاندين وكل من كان الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم رد كيده في نحره واجعل بين يديه مسكا حتى تعمي عنا بصره وتسمع عن ذكرنا سمعا وتبكي دون إحصائنا قلبا تخرج عنا لسانه وتكمع عقده وتذل عزه وتكسر جبروته تؤمننا من جميع شره وبطره وهمسه وغمسه ورمزه وعدته وعداوته وعبادته ومصائبه وقيده واجره وجميع آلة حربه انك على كل شيء جدير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وللحق مجاهدين وبطاعتك عاملين وبخلواتنا مناجين وابعد عنا الشيطان الرجيم واعوانه يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال بيت الطيبين الطاهرين واجمع على التقوى قلوبنا ووحد على الخير اعمالنا واجعلنا امه مؤمنه متماسكه قويه يا رب العالمين. اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء وارزقنا بعبادتنا اهل الكتاب واجعلنا معهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا عز محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا هدي محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ملة محمد وآل محمد وأنسنا على ملة محمد وآل محمد. واحشرنا بسمة سيدنا محمد وآل سيدنا الطيبين الطاهرين. واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. واجمعنا واجمع بيننا وبينهم وبين والدينا وأولادنا وجميع أقاربنا وأهلنا بجنة جنات النعيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.